بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، مضى معنا في الدرس الأول ذكر مسألة من مسائل باب الإفلاس أو أحكام المفلس، فندخل في المسألة الثانية بإذن الله عز وجل، ونذكر في هذا الدرس ما تيسر من المسائل. المسألة الثانية: متى حجر على المفلس فوجد بعض غرمائه سلعته فوجد بعض غرمائه سلعته التي باعه إياها بعينها بالشروط الآتي ذكرها إن شاء الله: ملك فسخ البيع وأخذ سلعته، وهذا قول جماهير أهل العلم، ذهب إلى هذا من الصحابة عثمان وعلي وأبو هريرة، ومن التابعين عروة، ومن تابعي التابعين مالك والأوزاعي، ومن أتباعهم الشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وغيرهم إلا إما رحمهم الله تعالى. وروي عن الحسن والنخعي وابن شوبرمة، وهو قول أبي حنيفة، أنه أسوة الغرماء، أنه أسوة الغرماء. ومعنى أسوة الغرماء أنه يكون متحاصا مع الغرماء، أن يكون له حصة يعني حصة كغيره من الغرماء، فإذا كان المال ولو كان ماله بعينه معهم يضم ماله إلى غيره من مال مفلس، ثم يتحاصون فيما بينهم، من كان له ثلث يعني مبلغ، هذا له ثلث، هذا له الربع، له خمس، له النصف، كل واحد على دينه. طيب، والراجح أو قبل هذا علل هؤلاء، يعني استدل هؤلاء بالقياس، يعني أبو حنيفة استدل بالقياس فقال: لأن البائع يعني لأن البائع كان له حق الإمساك لقبض الثمن، البائع له حق الإمساك لقبض الثمن، بمعنى أن البائع إذا أقبضه ثمنه لكان له حق الإيش؟ حق الإمساك. قال: فلما سلمه السلعة، أي سلم البائع المشتري السلعة، أسقط حقه من الإمساك، فلم يكن له أن يرجع في ذلك بالإفلاس، بمعنى أن البائع كان له أن يمسك السلعة حتى يقبض الثمن، فكونه يعطيه السلعة حتى كونه يعطيه السلعة ولا يقبض الثمن يكون بهذا مفرطا، يقول فيستحق أن يكون ماذا؟ مثل الغرماء الآخرين. والصحيح القول الأول الذي عليه الجماهير لحديث الباب، فلا يلتفت إلى غيره، فلا يلتفت إلى غيره، بل بعضهم جعل هذا القول من شواذ قول أبي حنيفة ومن معارضة أبي حنيفة للحديث بالرأي. طيب، المسألة الثالثة، يعني المسألة الثانية: من وجد عين ماله. المسألة الثالثة: من وجد شيئا من متاعه، شيئا من متاعه عند من أفلس فهو أحق به من غيره. قال مالك، قال الإمام مالك رحمه الله: في من وجد نصف سلعته بعينها عند رجل قد أفلس، يعني يا أخوان نتصور مثلا رجل مثلا باع لرجل ثوب، يعني أو نقول مثلا قماش، الرجال يبيع من القماش، قطع القماش، باع النصف، المشتري باع النصف وأبقى النصف الآخر، حجر عليه الإفلاسة، الباقي هذا من القماش الذي هو سلعة الرجل الأول، هل له أن يأخذها أم أنه يكون مع الغرماء؟ يعني المال هذا ليس له فيه شيء بل يتحاص مع الغرماء. كما سمعتم الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول في من وجد نصف سلعته بعينها عند رجل قد أفلس قال أرى أن يأخذها بنصف الثمن قال ويحاص الغرماء في النصف الآخر. وبنحوه قال الشافعي. واضح هذا جماعة أم لا؟ يأخذها بنصف الثمن أي المتبقي ويحاص الغرماء في ماذا؟ في النصف الآخر. وبنحوه قال الشافعي. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله قال لا أعلم خلافا بين الفقهاء القائلين بأن البائع أحق بعين ماله في الفلس أنه أحق أيضا بما وجد عنه إذا كان المشتري قد باع ذلك أو فوته بوجه من الفوت. قال لأن الذي وجد من سلعته هو عين ماله لا شك فيه لأنه قطعة منه. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ يعني تصور كما قلنا في القماش هذا الأمر أو في كتب باع له كتب، متى ستأتي بالمال؟ قال له إن شاء الله بعد شهر. باع مثلا أعطاه صحيح البخاري صحيح مسلم صحيح الترمذي يعني سنن الترمذي وكذا، باع الرجل بعض الكتب وبعضها موجودة، فلمن الكتب؟ يقول له أن يأخذ المتبقي، لو أن يأخذ ماذا؟ المتبقي. لماذا؟ لأنه عين ماله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني في الحديث الباب من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. فإذا هو أحق بهذا المال المتبقي كما أنه أحق بالمال كله إذا وجده على ما هو عليه. واضح هذا؟ وقال ابن رشد ولم يختلفوا أنه إذا فوت المشتري بعضها أي السلعة أن البائع أحق بالمقدار الذي أدرك من سلعته. قال إلا عطاء فإنه قال إنه أسوة الغرماء. وصحيح قول الجمهور لظاهر حديث الباب، لأنه من أدرك جزءا من ماله هو وجد عين ماله. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب المسألة الثالثة في هذا الباب أو الرابعة، هل خيار الرجوع على الفور أو على التراخي؟ واضح هذا يا جماعة؟ نحن ذكرنا أنه أحق بالرجوع بأخذ سلعته لنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا؟ طيب الآن رجل يقول كم المدة التي بها يرجع له أن يرجع؟ يعني هل هو على الفور أم أنه على التراخي؟ في المسألة وجهان عند الشافعية وعند الحنابلة. الشافعية ذكر وجهين والحنابلة ذكر وجهين في المسألة، أحدهما بالتراخي والآخر بماذا؟ بالفور. الذين قالوا بالتراخي قالوا لأنه حق، حق رجوع يسقط إلى عوض، فكان على التراخي كالرجوع في الهبة. وذكر المرداوي أن هذا القول هو الصحيح في مذهب الحنابلة. والثاني أنه على الفور. لماذا؟ قال لأنه خيار يثبت في البيع لنقص في العوض، فكان على الفور كالرد بالعيب. والرد بالعيب يقول لابد أن يكون ماذا؟ على الفور. قال ولأن جواز تأخيره يفضي إلى الضرر بالغرماء لإفضائه إلى تأخير حقوقهم، فأشبه خيار الأخذ بالشفعة. وأخذ يعني بالشفعة، قال وحق الإنسان في الشفعة أنه إذا علم بذلك الأمر عليه أن يبادر، عليه أن ماذا؟ أن يبادر إلى طلب الشفعة، فإن علم وتأخر قالوا فيه دلالة على أنه لم يرد الشفعة، واضح جماعة؟ قالوا فكذلك هنا إذا تأخر ففيه دلالة على أنه لم يرد الرجوع، فيسقط حقه، يسقط حقه. قالوا وهذا القول اختاره القاضي من الحنابلة، وهذا القول اختاره القاضي من الحنابلة، والإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني أطلق القولين ولم يرجح، فالله أعلم. المسألة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة في هذا الباب، المسألة الخامسة في هذا الباب، إن بذل الغرماء الثمن لصاحب السلعة ليتركها فهل يلزم بقبوله؟ واضح يا جماعة؟ رجل مثلا اشترى من رجل سيارة أو أرضا على أن يعطيه المال بعد سنة مثلا، خلال هذه المدة ارتفع ثمن هذه السيارة أو ثمن تلك الأرض، وأفلس المشتري، أفلس المشتري، جاء الرجل سمع بأنه أفلس يقول ماذا؟ أنا سأرجع إلى حقي وفرصة قد ارتفع ثمنها، واضح هذا يا جماعة؟ فيقول الغرماء الآخرون يقول سنعطيك الثمن الذي على من؟ الذي على المشتري، ولا حق لك في الرجوع، ولا حق لك في الرجوع، لأن مقصدك ما هو؟ مقصودك الثمن، وثمنك أو ثمن السلعة ستجده، ستجده. لماذا هذا؟ لأن الغرماء سيستفيدون، سيستفيدون من هذا، من رفع سعر السلعة لتخليص بعض حقوقهم، لتخليص بعض حقوقهم. فإذا هل يلزم بذلك أم لا؟ ذهب الإمام الشافعي وأحمد وأبو ثور إلى أنه يلزم بذلك، أو أنه لا يلزم، ذهب هؤلاء إلى أنه لا يلزم، لا يلزمه قبولها له، يعني الأمر إليه، إن شاء تنازل وإن شاء أخذ حقه. وقال مالك يلزمه قبوله، يلزمه قبوله أي قبول الثمن وليس له الرجوع. لماذا؟ يقول لأن الرجوع إنما يجوز لدفع ما يلحقه من النقص في الثمن، واضح؟ يعني لماذا يقول يرجع؟ أهو أحق بسلعته؟ لأنه سيحصل له ماذا؟ نقص، ما سيحصل على ثمنه، لكن إن حصل ثمنه إذا لا حق له في الرجوع. إذا قال فإذا بذل له بكامله لم يكن له الرجوع، كما لو زال العيب من المعيب، كما لو زال العيب من المعيب، واضح هذا يا جماعة؟ طيب، والراجح والله أعلم القول الأول لحديث الباب، وفيه فهو أحق به من غيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو أحق، فالأصل أنه هو أحق، فإن بدا له أن يتنازل فالأمر إليه، وإلا هذه المسألة حكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح هذا جماعة؟ هذا من حيث الدليل. ومن حيث التعليل قالوا لأنه تبرع من غير من هو عليه، لأنه تبرع من غير من هو عليه، فلم يجبر صاحب الحق على قبضه، كما لو أحسر الزوج بالنفقة فبدلها غيره، أي أنه لا يلزم، الزوج قال له اقبل، واجب عليك أن تقبل حتى تقضي المال، أو أن يقال المرأة اقبليه وجوبا. قالوا وسواء بذلوه من أموالهم، وسواء بذلوه من أموالهم أو خصوه بثمنه من التركة، أي سواء كان من هنا أو من هنا، فالحق عائد إلى من؟ إلى صاحب الحق. قال: وفي هذا القسم ضرر آخر. وفي هذا القسم يعني القسم بهذه الصورة ضرر آخر، ما هو؟ قال: لأنه لا يأمن تجدد ثبوت دين آخر فيرجع عليه، أي لا يأمن أن يكون ثم دين آخر فيحتاج إلى أن يرجع من دفع الثمن إلى ماذا؟ إلى المال المدفوع، إلى الثمن اللي دفعوا به من أجل تخلص تخليص تلك العين. طيب، قال ابن قدامة رحمه الله، قال: وإن دفعوا إلى المفلس الثمن، إن دفعوا إلى المفلس الثمن الغرماء، قال المفلس هذا ثمن السلعة ادفعه لمن؟ لصاحبها. قال: فبذله للبائع لم يكن له الفسخ، لم يكن له الفسخ، لأنه مشتري حقيقة، وليس للبائع من المشتري حقيقة إلا إيش؟ إلا الثمن، إلا الثمن، وقد أعطاه ثمن سلعته. قالوا: لأنه زال العجز عن تسليم الثمن، فزال ملك الفسخ. واضح هذا جماعة أم لا؟ يعني لماذا صاحب السلعة أولى بالسلعة؟ لأنه لم يعطى الثمن، واضح يا جماعة، فهو أحق بسلعة أن يستردها، لكن إن أعطاه المفلس ثمن سلعته فهل له حق بذلك بعد ذلك؟ ليس له حق، واضح يا جماعة، لأن البيع قد تم والثمن قد أخذه أو قد أعطيه. طيب، قال: كما لو أسقط سائر الغرماء حقوقهم عنه فملك أداء الثمن، ولو أسقط الغرماء حقوقهم عنه فتمكن من الأداء أو وهب له مال فأمكنه الأداء منه، لم يكن للبائع الفسخ لزوال سببه. واضح هذا؟ يقول هذا مثل هذا مفلس، لكن جاء رجل أعطاه هبة، خذ هذه الهبة كذا كذا مليون، سدد ما عليك من دين. واضح يا جماعة؟ ماذا للبائع أو للبائع الأول؟ ليس له إلا إيش؟ إلا ثمن. قل: أخذ ثمنك والسلعة لي، سلعة سلعتي، قد تم البيع. واضح هذا؟ قالوا: فكذلك هنا، قال: لأنه أمكن الوصول إلى ثمن سلعته من المشتري فلم يكن له الفسخ، كما لو لم يفلس. طيب، مسألة سادسة. قالوا: فإن اشترى المفلس من إنسان سلعة بعد ثبوت الحجر عليه في ذمته، فإن اشترى المفلس من إنسان سلعة بعد ثبوت الحجر عليه في ذمته، يعني المفلس ذهب إلى إنسان قال له: بعني هذه السيارة دين إلى بعد شهر، وهو مفلس محجور عليه، واضح؟ جاء بعد شهر رجال قال له النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هو أحق بماذا؟ بسلعته من غيره، فإذا سأخذ سيارتي. واضح المسألة؟ فالحاصل ما الحكم في هذه المسألة؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فيها ثلاثة أقوال، فمنهم من قال: لم يكن له الفسخ، أي يكون إسوة الغرماء، يطالب المفلس كغير من الغرماء، لم يكن له الفسخ لتعذر الاستيفاء. قالوا: سواء علم أي بإفلاسه أم لم يعلم. واضح هذا الأمر؟ ها؟ كيف المسألة؟ خليك معي. طيب، يعني مسألة: زيد مفلس ذهب إلى عمر صاحب معرض سيارات، قال له: سأشتري منك هذه السيارة، بكم هذه السيارة؟ قال له: مليون. قال له: خلاص، سجلها على يدين إلى بعد شهر، ما إن شاء الله سيأتيك. سجلها على يدين، أخذ السيارة. طيب، جاء بعد شهر قال له: بعت الفلان، فلان مفلس، كيف تبيع الفلان مفلس؟ فهل له أن يرجع فيأخذ سيارته أم لا؟ طيب، تقدمت المسألة الأولى أنه قبل الإفلاس، إن تم البيع والشراء قبل الإفلاس فهو أحق، الآن بعد الإفلاس هل هو أحق أم لا؟ في المسألة أقوال. القول الأول أنه ليس له حق في الرجوع، وسواء علم بإفلاسه أم لم يعلم. والقول الثاني قالوا له الفسخ مطلقا، أي علم أو لم يعلم. لماذا؟ يقول لحديث الباب. الثالث قالوا إن علم بفلسه فلا فسخ، وإن لم يعلم فله الفسخ كمشتري المعيب. وهذا القول هو الأظهر والأقيس. لأنه باعه السلعة وهو يعلم أنه مفلس، كمن اشترى المعيب وهو يعلم أنه معيبا، فإنه ليس له الرجوع. وكذلك هنا، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، مسألة سابعة، وهذه مسألة تحتها فروع لكن نأخذ منها ما تيسر. ما هي الشروط التي يستحق بها البائع الرجوع في السلعة إذا أفلس المشتري؟ الفقهاء ذكروا شروطا. فما هي هذه الشروط؟ وهل هي معتبرة أم لا؟ لأن شروط وقع فيها الخلاف بين الفقهاء. الشروط ذكرت شروطا، يعني ذكرت عدة شروط، ولكن وقع في كثير منها الخلاف، فنذكر كل شرط بإذن الله عز وجل مع ذكر الراجح هل هو شرط معتبر أم لا. أولى أو أول هذه الشروط قالوا كون لابد أن يكون المفلس حيا إلى أخذها، بمعنى أنه إذا مات فليس له شيء، يعني فليس له الرجوع، ولكن يكون أسوة الغرماء. وهذا يعني كون مفلس حيا اشتراط، كون مفلس حيا إلى أن يأخذ حاجته أو سلعته. هذا قول مالك رحمه الله، وكذلك ظاهر مذهب الحنابلة. وذهب الشافعي إلى أن له الفسخ مطلقا، يعني حيا أو ميتا، لحديث أبي هريرة مرفوعا، لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه. رواه الشافعي وأبو داود وابن ماجة وغيرهم، ولكنه حديث ضعيف، فيه أبو المعتمر ابن عمرو ابن رافع وهو مجهول العين. والحديث ضعفه ابن عبد البر والألباني وغيرهما رحمهم الله تعالى جميعا. ابن عبد البر رحمه الله تعالى ضعفه حتى من حيث المعنى، من حيث السند ضعفه بأبي المعتمر، ومن حيث المعنى قال: ولم نعلم أحدا قال بأن من مات فإن السلعة تعود إلى البائع، لا نعلم أحدا عمل بهذا الحديث. طيب وقد روى ابن ماجة وغيره عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن مات، نفس الحديث الأول، أيما رجل مات أو أفلس يعني جاء في الحديث في حديث آخر قال فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء. وهذا يخالف الحديث الأول فيكون دليلا لأصحاب القول الأول. واضح يا جماعة؟ الأول فهو أحق بمتاعه، هذا فهو أسوة الغرماء. وهذا الحديث أيضا ضعيف. جاء مسندا متصلا وفيه أبو وفيه اليمان بن عدي ضعيف. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا الحديث لا يعرب برواية أبي سلمة عن أبي هريرة كما نبه على ذلك الدارقطني وغيره رحمهم الله تعالى جميعا. فإذا الحديث لا يصح، لا حديث هؤلاء يصح ولا حديث هؤلاء يصح، فما هو الراجح إذن؟ الراجح والله تعالى أعلى وأعلم أنه إذا أفلس أو أفلس ثم مات مفلسا، أفلس ثم مات مفلسا أي بعد الحجر عليه، فللبائع الرجوع في سلعته أخذا بحديث الباب. واضح يا جماعة؟ أن حديث الباب إيش فيه؟ من وجد ماله، من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. فهذا رجل مفلس ومات على الإفلاس، فصاحب المتاع أحق به من غيره لعموم حديث الباب والله أعلم. وأما إن مات غير مفلس، وأما إن مات غير مفلس فليس له الرجوع، لأن الحق قد ثبت أي بذلك البيع، وصار تركة للورثة، أي ليس له إلا المطالبة بماذا؟ بثمن المبيع، بثمن المبيع، فليس له الرجوع في السلعة. واضح يا جماعة؟ إلا أن يرضى الورثة فالأمر إليهم. هذا الأظهر والله تعالى أعلى وأعلم. هذا الشرط الأول إذن، واضح يا جماعة؟ طيب الثاني، الشرط الثاني قالوا بقاء كل عوضها في ذمته، أي في ذمة المفلس. قالوا فإذا قبض بعض الثمن فليس له الرجوع، يعني يثبت للمفلس أو يثبت للبائع الرجوع إذا لم يقبض من الثمن شيئا. إذا قبض من الثمن شيئا فإنه ليس له الرجوع، وإنما هو أسوة الغرماء. وهذا الشرط اشترطه الإمام أحمد وإسحاق وداود، بل نسب إلى الجمهور. يقول من شرطه أن يكون لم يقبض من الثمن شيئا. واستدل هؤلاء بحديث مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به. الحديث قالوا فمفهوم الحديث بأنه إذا أخذ شيئا فليس له الرجوع. واضح جماعة أم لا؟ يعني من شرط، يقول من شرط أنه لم يقبض منه شيئا، لم يقبض من البائع أو البائع من المشتري شيئا، فإن قبض فليس له شيء. إذا من شرطه عدم قبض شيء من الثمن. ولكن الحديث مرسل وإن جاء موصولا، يعني وصله بعض الرواة، ولكن الحفاظ رجحوا فيه الإرسال كالإمام أبي حاتم الرازي والإمام الدارقطني وغيرهما رضي الله عنهم. فالراجح في الحديث أنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، هذا أمر. وأيضا قالوا يعني هو مرسل وأصل الحديث في الصحيحين، أصل الحديث في الصحيحين من هذه الطريق، أي من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث عن أبي هريرة كما تقدم، لكن من غير هذه الزيادة، وما في الصحيحين أصح. واضح يا جماعة؟ فكون أصحاب الصحيحين يتجنبون هذه الزيادة يدل على أنها غير مرضية عندهم. لذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم، قال: ينبغي ترك هذا الحديث من وجهين. يعني الأول أن أبا بكر بن عبد الرحمن قال: يروي عن أبي هريرة حديثا ليس فيه ما روى ابن شهاب عنه مرسلا، أي الحديث الذي كما سمعتم في الصحيحين. قال: إن كان روى كله فلا أدري عمن رواه، ولعله روى أول الحديث وقال برأيه آخره. واضح يا جماعة؟ يعني فالعلتين، إيش العلتين؟ العلة الأولى أنه روي هذا الحديث بغير هذه الزيادة. العلة الثانية بأن الحديث ماذا؟ مرسل، حيث مرسل فلا يدرى عمن أرسله عمن رواه أبو بكر بن عبد الرحمن. لذا قال الإمام الشافعي يقول: ولعله روى أول الحديث، أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا كما في الصحيحين، وقال برأيه آخره. قال برأيه آخره، إذا ليس من قول النبي، وإنما هو من قول من؟ من قول أبي بكر ابن عبد الرحمن، فيكون مدرجا، فيكون ماذا؟ هذه زيادة مدرجة. والحديث له طريق أخرى من طريق هشام بن حسان عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا، ولفظه: أيما رجل أفلس فوجد ماله عنده ولم يكن يقتضى من ماله شيئا فهو له. الشاهد منه: ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له. رواه أحمد وسنده ضعيف، لأنه من طريق هشام ابن حسان، وفي روايته عن الحسن ضعف. وأيضا علة أخرى وهي رواية الحسن عن أبي هريرة، فإنه لم يسمع من أبي هريرة على قول الجمهور من المحدثين، فإذا الحديث لا يصح. هذا القول الأول في المسألة. القول الثاني قال مالك: إن شاء أن يرد ما قبض ويأخذ السلعة كلها، وإن شاء حاص الغرماء فيما بقي من سلعته. واضح يا جماعة أم لا؟ الإمام مالك يقول: صاحب المال بالخيار، إما أن يأخذ ما بقي من سلعته بما بقي من الثمن، بما بقي من الثمن. وحجة الشافعي: طيب، وإن شاء حاص الغرماء فيما بقي من سلعته، فهو بالخيار بين هذا وذاك. وقال الشافعي: بل يأخذ ما بقي من سلعته. الشافعي يقول: يأخذ ما بقي من سلعته بما بقي من الثمن، وحجة الشافعي أن كل السلعة أو بعضها في الحكم واحد، يعني معنى قول الشافعي أن السلعة إذا باعها البائع مثلا بمئة دينار فأفلس المشتري، وقد دفع له قبل إفلاسه 50 دينار مثلا، فالشافعي يقول: ما دفع ثمنه فقد تم بيعه فلا رجوع فيه، كما لو دفع الثمن كاملا، وما بقي ثمنه من السلعة فله أن يسترده بماذا؟ بثمنه، لأن ثمنه لم يدفع له بعد. على أن بعض العلماء نقل عن الشافعي أن له الرجوع مطلقا. واضح يا جماعة؟ يعني بعض أهل العلم قالوا بأن الشافعي رحمه الله تعالى يقول له الرجوع مطلقا، له الرجوع في ماذا؟ في ماله مطلقا. وهذا الأظهر في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، أن له الرجوع مطلقا، وأن هذا الشرط ليس بمعتبر، طيب، فالحاصل في هذه المسألة وفي هذا الشرط والله تعالى أعلى وأعلم، نقول بأن الحديث إن ثبت لأن بعض أهل العلم يحسن الحديث كالعلامة الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء، فيقال إن ثبت الحديث وجب المصير إليه، وأما مع ضعفه فيما يبدو والله أعلم فما بقي عندنا إلا حديث الباب، وهو يدل بعمومه على ما ذهب إليه مالك، أو قل ما ذهب إليه الشافعي في القول الآخر في أنه له الرجوع، في ماذا؟ في السلعة. والله تعالى أعلى وأعلم، ونكتفي بهذا القدر. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.